لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي أمامة الباهلي صبي بن عجلان رضي الله عنه أن عمرو بن عبسة قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأنهم ليسوا على شيء، وهم يعبدون الأوثان. فسمعت برجل يخبر أخبارا بمكة، فقعدت على راحلتي ثم أتيت إليه بمكة، فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم مستخفيا، جراء عليه قومه، فتلطفت حتى دخلت عليه مكة. قلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله وحده لا شريك له. قلت: من منعك على هذا؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. قلت: يا رسول الله، إني متبعك. قال: إنك لن تستطيع في يومك هذا، ألا ترى حالي وحال الناس؟ بل ارجع إلى أهلك فأقم فيهم وعلمهم، فإذا سمعت بي قد ظهرت فأتني. قال: فرجعت إلى أهلي وأقمت فيهم. وعمرو بن عبسة من كبار قبائل العرب التي تفرقت في البلدان، فنزل هو في بلاد الشام مما يلي المدينة. قال: فرجعت إلى أهلي فأقمت فيهم، وكلما قدم علينا وفد من المدينة قلت: ماذا عن أخبار ذلك الرجل الذي ظهر بمكة؟ قالوا: لقد قدم المدينة. قلت: وما أخباره؟ قالوا: الناس إليه سراع، الناس يسرعون في الدخول في دعوته، الناس إليه سراع. فسددت على راحلتي ثم أتيت إليه حتى دخلت عليه في بيت بني النجار الذي نزل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم. قلت: يا رسول الله، أتعرفني؟ قال: نعم، أنت الرجل الذي لقيتني بمكة؟ قلت: نعم، نعم يا رسول الله، أنا هو. علمني يا رسول الله مما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: إذا صليت الصبح فأقصر حتى ترتفع الشمس، فإنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فإذا ارتفعت الشمس قدر رمح أو رمحين، أي ظهرت حسنة بيضاء، فصلي، فإن الصلاة حينئذ مشهودة محضورة. فإذا استقل الظل بالرمح فأقصر عن الصلاة، فإنها حينئذ تشجر جهنم. فإذا أقبل الفيء منها هنا فصلي حتى تصلي العصر، فإن الصلاة مشهودة محضورة. فإذا صليت العصر فأقصر عن الصلاة حتى يدخل وقت المغرب، أو قال حتى تغيب الشمس، حتى تغيب الشمس، فإن الشمس تغيب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار. فإذا صليت المغرب فصل ما شئت. ثم قال أي عمرو بن عبسة: يا رسول الله فأخبرني عن الوضوء. قال: ما من رجل يقرب إليه وضوءه فيتمضمض ثم يستنشق ويستنثر إلا خرت خطايا وجهه من فيه وخياشيمه. فإذا غسل وجهه كما أمره الله، شرط كما أمره الله، إلا خرت خطايا وجهه. ثم إذا غسل يديه إلى المرفقين إلا خرت خطايا يديه من أنامله مع قطرات الماء. ثم إذا مسح رأسه خرت خطايا رأسه حتى تخرج من أطراف شعره مع آخر قطر الماء. ثم إذا غسل رجليه إلى الكعبين إلا خرت خطايا رجليه حتى تخرج من أنامله مع آخر قطر الماء. فإن هو قام فصلى وفرغ قلبه لله عز وجل وحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل، إلا خرج من خطيئته كيوم ولدته أمه. فقال أبو أمامة صبي بن عزلان: يا عمرو بن عبسة، انظر أفي موقف واحد يعطى هذا الرجل؟ أكل هذا يعطى لرجل واحد في موقف واحد؟ قال عمرو بن عبسة: يا أبا أمامة، لقد رق عظمي وكبر سني وكبرت سني واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله عز وجل ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كنت سمعته مرة أو مرتين أو ثلاث حتى عد سبع مرار ما حدثت به، ولكني والله سمعته منه أكثر من ذلك. انتهى الحديث، وهو مليء بالشواهد والفوائد والفرائد، بل اشتمل على كليات الدين وفروعه وأجزائه. وإن أنس بن مالك رضي الله عنه كان يقول: نهينا في القرآن أن نخاطب النبي صلى الله عليه وسلم كما يخاطب أحدنا صاحبه، فكان يعجبنا أن يأتي الرجل من البادية العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نسمع. حتى أتى رجل من بني بكر بن سعد، وكان النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم رسولا في واديهم أو باديتهم، ولكنهم أوفدوا وفدا إليه عليه الصلاة والسلام فيه رجل حصيف وفصيح وذكي وعاقل، حتى أناخ راحلته ودخل على النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده وقال: يا رسول الله، لقد أتانا رسولك وزعم أنك تزعم أن الله أرسلك. الله أرسلك؟ قال اللهم نعم. قال وزعم رسولك أن الله تعالى افترض علينا 5 صلوات في اليوم والليلة. الله أرسلك بهذا؟ قال اللهم نعم. وزعم رسولك أن الله افترض علينا 5 افترض علينا زكاة تؤخذ من أغنيائنا فترد في فقرائنا. الله أمرك بهذا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم نعم، حتى عدد له شرائع الإسلام، فقال والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه يا رسول الله، وأنا دمام بن ثعلبة من بني بكر بن سعد. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أفلح انطلق. فقام عمر وقال والله ما قدم أحد على رسول الله عليه الصلاة والسلام فأجاد في مسألته وأجمع غير دمام بن ثعلبة. ولكن حديث عمرو بن عبسه حديث عظيم جدا، قد اشتمل على السؤال عن كليات الدين واجزائه، عن التوحيد والفروع، عن الاصول والفروع، عن الايمان وعن الاحكام، بل وعن الحلال والحرام، بل هو الجواب لمن يقول الان ان الليل قد طال فهل من نهار، ان الليل قد طال فهل من نهار. حديث عمرو بن عبسة هو الجواب على هذا السؤال. إن الناس يظنون أن التمكين والنصر والسؤدد لا ثمن له، بل له ثمن، وهو أن تخترع من جاهليتك وتدخل في دين الله عز وجل كما أمرك الله عز وجل وأراد. ولذلك يقول عمرو بن عبسة في هذا الحديث كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة، وأظن هنا بمعنى اليقين، أي أوقن أن الناس على ضلالة وأنهم يعيشون في العمى، وأن الأمر إما هدى وإما ضلال، إما نور وإما ظلمة، إما حق وإما باطل. فكان يعلم من حال الناس أنهم على ضلال وأنهم لا يمكن أبدا أن ينتصروا، بدليل أن واحدا من الخلق وهو النبي عليه الصلاة والسلام المولد من ربه بدأ بدعوته لوحده أولا حتى انتشرت في الآفاق، وهم مع كثرتهم وعدتهم ما استطاعوا أن يفعلوا معه شيئا، لأن العاصم له هو الله عز وجل. قال كنت أظن أنا في الجاهلية أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء وأنهم يعبدون الأوثان. عجبي من قوم ينحتون الأخشاب بأيديهم ثم يعبدونها، فإذا احتاجوا إليها في البرد الشديد أوقدوها نارا. عجبي لقوم يصنعون آلهتهم بأيديهم من العجوى فإن جاعوا أكلوها. عجبي لقوم فقدوا عقولهم وقلوبهم يعبدون غير الله عز وجل. ربما يظن السامع أن الجاهلية قد عفى عليها الزمان وأكل وشرب، وأنها تلك الحقبة الزمنية قبل مبعث النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا أقول لك إن ذلك لحق، أن الجاهلية حين الإطلاق ودون التقييد تعني تلك الحقبة الزمنية التي سبقت مبعث النبي عليه الصلاة والسلام. لكن هل هذا صحيح؟ الجواب لا، الجواب لا. إنما الجاهلية باقية بقاء الأيام والليالي، بقاء الدهور، حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ولذلك أخرج البخاري في كتاب الإيمان تحت باب المعاصي من أمر الجاهلية من حديث المعرور بن سويد رحمه الله تعالى قال لقيت أبا ذر بالربزة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك قال إني سابرت رجلا فعيرته بأمه فرفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. قلت يا رسول الله أو على حين ساعتي هذه بعد هذا العمر في الإسلام والتوحيد بقيت في آثار وأخلاق الجاهلية أو على حين ساعتي هذه؟ وهذا دل على أن المعاصي كلها إنما هي من أمر الجاهلية وأخلاقها. قال نعم إنما هم إخوانكم وخوالكم أي خدمكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان غلامه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل إلا ما يطيق، فإن كلفه فليعنه. الشاهد من هذا الحديث أن المعاصي من أمر الجاهلية وأخلاقها، وهذا يدل على أن الأمة إذا ظهرت فيها معصية ففيها من الجاهلية على قدر هذه المعصية. ألا ترون أن الله عز وجل أهلك الأمم السابقة كل أمة بسبب معصية واحدة؟ فمن الأمم من أهلكها الله عز وجل بسبب التطفيف والبخس في الكيل والميزان، ومن الأمم من أهلكها الله عز وجل بسبب اللواطة وغيرها من الأمم. وإن هذه المعاصي مجتمعة قد ظهرت في أمة النبي عليه الصلاة والسلام، فبمقاييس البشر ينبغي أن تباد هذه الأمة لأنها أمة جاهلية، ولكنها أمة الحبيب عليه الصلاة والسلام وهي أمة الله عز وجل. وإن الله تعالى ليغار على شرعه، وليس أحد أغير من الله، ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. حرم الفواحش، وإن العبد ليجترئ على الفاحشة ويغيب عن باله أن الله تعالى يراه ويطلع عليه ويحاسبه على النقير والقسمين. المعاصي من أمر الجاهلية. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما أخرجه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن. أي هذه الخصال باقية في الأمة في مجموعها في بعضها وليس في كل واحد منها. أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الطعن في الأحساب، الطعن في الأنساب، والفخر في الأحساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. ثم قال: وإن النائحة إذا لم تتب قبل موتها أتت يوم القيامة وعليها سربال من قطران وزرع من جرب. أربع في أمتي من أمر الجاهلية: الطعن في الأنساب، تقول فلان ليس ابنا لفلان بل هو ابن زنا دون بلوغ حد النصاب في الشهادة على الزنا. لو أن رجلا واحدا أو اثنان أو ثلاث رأوا الزنا رأي العين ورأوا الرجل يرد فرج المرأة يحرم عليهم أن يتكلموا بهذا. وإن رأى ذلك أربعة فإن شاءوا رفعوا الأمر إلى ولي الأمر وإن شاءوا أخفوا ذلك، والإخفاء أولى لضمان سلامة المجتمع من الفاحشة وانتشارها فيه. فإن المجتمع الذي تنتشر فيه الفاحشة إنه لمجتمع سوء. ولذلك هذه الصحف
التي تنشر الحوادث في ليلنا ونهارنا حتى خصص في ذلك الجرائد والصحف والمجلات، إنما فعلوا ذلك من باب حب إساعة الفاحشة في الذين آمنوا. ولذلك يقرأ القارئ الحادثة فيريد أن يكون هو البطل الثاني بعد البطل الأول، فيذهب فيرتكب الجريمة مع أمه وأخته، وتذهب المرأة لتقتل زوجها بل ولتقتل أباها. لماذا؟ لأنها تدربت نظريا فتريد أن تمارس ذلك عمليا. وهذا هو المجتمع، لا يخفى عليكم ما فيه المعاصي من أمر الجاهلية، وإن أمة قد انتشرت فيها جميع المعاصي لجديرة وخليقة ألا تمكن وألا تنجح وألا تقوم لها قائمة حتى تعود إلى دينها وإلى ربها، ولتعلم أن ما تخلقت به من أخلاق إنما هي أخلاق الجاهلية، والجاهلية كلها شر، كلها شر. ولذلك قال عليه الصلاة أو قال حذيفة رضي الله عنه فيما رواه البخاري في كتاب الفتن ومسلم في كتاب الإمارة، قال كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، مخافة أن يدركني. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، كنا في جاهلية أي قبل مبعثك، كنا في جاهلية وشر وعبادة للأوثان، فهل بعد هذا الخير؟ كنا في جاهلية وشر حتى جاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قلت فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دخنوا يا رسول الله؟ قال قوم يهدون بغير هدي، يهدون يأمرون الناس بالهدى من عندهم وليس هو هدى الله عز وجل ولا هدى الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال فاعرف منهم وتنكر. أحيانا يقولون بالحق وأحيانا يقولون بالباطل، بل وكثير ما يقولون باطلا. فقلت يا رسول الله فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. هذا الخير الذي فيه دخن هل بعده شر؟ قال نعم، دعاة على أبواب جهنم، مع أننا نعلم أن الدعاة دائما على أبواب الجنة، وأنهم يدعون الناس ويأخذون بنواصيهم إلى الله عز وجل، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال هنا هم دعاة على أبواب جهنم. فقال يا رسول الله كفهم لنا، كفهم لنا، ربما يكون من اليهود، ربما يكون من النصارى، من العلمانيين، من الملاحدة، كفهم لنا. فقال عليه الصلاة والسلام هم من جلدتنا، هم من جلدتنا أي من أبناء الأمة الإسلامية، وينتسبون إليها ويتكلمون بألسنتنا، أي يقولون قال الله وقال الرسول عليه الصلاة والسلام ويتكلمون بألسنتنا. قلت يا رسول الله فما تأمرني إن أدركني ذلك اليوم؟ ماذا أفعل إذا كان هؤلاء هم دعاة على أبواب جهنم؟ فماذا تأمرني؟ قال أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام الله أكبر، فأن حذيفة تعيش معنا الآن. قال تلزم كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو أن تعض على أصل شجرة، اعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. الشاهد من الحديث قول حذيفة إنا كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخير. من ذا الذي يحترم عقله يذهب إلى الجاهلية بأخلاقها وسلوكها ومعتقداتها ويترك هذا الخير ويترك الكتاب والسنة اللذان هما المنهج الذي لا يخطئ قط، لأنه الوحي وحي السماء لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ولكنه من عند الله فليس فيه أدنى اختلاف، وهو وحي حتى ما نطق به الرسول هو وحي من عند الله عز وجل. ولذلك أمرنا الله تعالى بطاعة رسوله فضلا عن طاعة غيره، لأن الرسول معصوم عليه الصلاة والسلام، لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ويقول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن أبغض الناس عند الله عز وجل من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية، إن أبغض الناس عند الله عز وجل من ابتغى في الإسلام سنة الجاهلية، من يريد أن يمشي على هواه وحسب ما تمليه عليه نفسه الأمارة بالسوء أو يمليه عليه مزاجه ومشربه ضاربا بكتاب الله عرض الحائط، ويقول أنا وهوايا، أنا ومزاجي، أنا أرى هذا ولا أرى هذا، فإن قلت له قال الله يقول لك أنا أفهم لكلام الله منك، وأنا أفهم لكلام الله من صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام، فإنهم رجال ونحن رجال. فهذا الذي يقول هذا إنما يبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، وقد نادى على نفسه بالهلاك في الدنيا والآخرة. نعم نعم، إنها جاهلية، وإن النظر إلى حال المجتمع اليوم وإلى مجتمع الجاهلية الأولى لا يجد كبير فرق بينهما. فانظر إلى قول الله عز وجل، وهو الخطاب الموجه للنساء، ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال الله تعالى وقرن في بيوتكن، أمر بالقرار والاستقرار في البيت وعدم الخروج إلا لحاجة ضرورية أذن فيها الشارع. فإذا خرجت المرأة لهذه الضرورة فلا تتبرج تبرج الجاهلية. قال قتادة وعطاء وطاوس تبرج الجاهلية أن تمشي المرأة وسط النساء، أن تمشي المرأة وسط النساء، هذا الذي يحدث. وقال قتادة تبرج الجاهلية أن تشد المرأة ثوبها على رأسها وتكشف وجهها، هذا أيضا حال كثير من النساء. أما تبرج الجاهلية هو هذا التبرج الذي تفعله نساء المسلمين اليوم، لا يمكن. ولو أن أبا لهب بعث الآن وقد مات وهو إمام الكفر لأنكر على نساء المسلمين هذا، وقال ما فعلت أفعالكن نساء الجاهلية الأولى، إن المرأة تخرج كاشفة شعرها وسطرها ونحرها وشافها وفخذها ولم تبقي شيئا لزوجها، إنما يطلع عليه إلى جانب من المرأة ربما لا يطلع عليه الزوج في امرأته في داخل بيتها. ولا أدل على ذلك أنها لا تتزين إلا إذا خرجت، فإذا كانت في بيتها كانت على أنكن منظر وأفسد ريح وأقبح. إذن هذه جاهلية فاقت الجاهلية الأولى، الجاهلية الأولى. والله تعالى يقول إن الحكم إلا لله، يعني ليس الحكم إلا لله عز وجل. لماذا اختص الله تبارك وتعالى بالحكم؟ لأنه اختص بالخلق، فلا خالق غيره ولا عالم بأحوال الخلق إلا هو، فلا بد ان يكون هو المشرع وهو الحاكم وهو الحكم سبحانه وتعالى. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ لا احد فيكم يعلم ما في نفسي، ولا احد فيكم يعلم ما يصلحني ولا يفسدني الا الله عز وجل. ولا انا اعلم ما يصلح الناس ولا يفسدهم الا ان يتعلقوا بالكتاب والسنه، وهذا من عند الله عز وجل. ولذلك يجب ان يحكم هو دون غيره. ان الناس يتحاكمون الان الى كل شيء، الى كل شيء الا الى الله عز وجل. اذا ذهبت الى محكمة الان تحكم بذلك الياسر الذي كان يحكم الكفار، ولا زال الياسر الذي وضعه جنكز خان المؤلف من عدة شرائع حسب هواه، وجعله دستور التتار يحكمون به، ولا تزال الأمة تحكم بهذا الياسق إلى يومنا هذا. لوجدت المحاكم مغتصة مغتصة بالمؤمنين والموحدين والمسلمين. ماذا تصنع أيها العباد؟ يقولون لنا قضايا أتينا لأجلها ليحكم لنا فيها القاضي. فإذا سألتهم بحكم من يحكم القاضي؟ قالوا بحكم القانون وسيادة القانون وباسم القانون. لا يدرون أن هذه الكلمات تنقلهم عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر والشرك، لأنهم رضوا أن يتحاكموا إلى غير الله وإلى غير شرعه وقرآنه ودستوره الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وقل أن تجد في المسلمين من يحتجم إلى عالم وإن احتكم إليه لا يعد حكمه ملزما، لا يعد هذا الحكم. لذلك الشيخ الذي استنبط ذلك بقال الله وقال الرسول لا يعد أن هذا الحكم ملزم، إنما الملزم هو من معه السيف والكرباج، الملزم هو من ملك السجون التي بلغت تحت الأرض 40 مترا. أما الملزم لك هو دينك وهو قرآنك فلا، والإسلام فأي إسلام وأي إيمان بعد هذا؟ ولذلك إذا قست حال الصحابة بحالنا نحن فإننا ينبغي علينا أن نحفر قبورا الآن وأن نلقي بأنفسنا فيها. وعيب علينا أن ندعي السلفية أو أن ندعي التمسك بالسنة أو أن ندعي أننا أتباع للنبي أو لأصحابه صلى الله عليه وسلم رضي الله عن أصحابه أجمعين. هذا واحد مما أيقن أن أهل الجاهلية على ضلال، وسمع برجل بمكة قد خرج يخبر أخبارا أن يأتي بدين جديد ويتكلم بكلام لا عهد لأهل الجاهلية به. قال فقعدت على راحلتي ثم أتيت المدينة ثم أتيت مكة فتلطفت حتى دخلت عليه، أي فتسلل لواذا حتى دخل ولقي النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ما أنت؟ أو قال ما أنت؟ يسأل عن صفته لا عن ذاته. ما أنت؟ قال أنا نبي. قلت وما نبي؟ ما معنى أنك نبي؟ قال أرسلني الله. قال وبما أرسلك؟ قال أرسلني بصلة الأرحام
وكسر الأوثان وأن يوحد الله وحده لا شريك له. النبي عليه الصلاة والسلام بعث بأكثر من ذلك، ولكنه عليه الصلاة والسلام ذكر له أصل الدين، قال أرسلني بصلة الأرحام، قال تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وهذا يدل على أن قطيعة الرحم من أعظم الفساد في الأرض، والأمة قد ظهر فيها هذا المرض وهذا الداء. ولذلك ما من معصية تعدها الآن أو تذكرها إلا وهي في الأمة في مجموعها، لا يلزم أن يكون في كل واحد منها. فقال وكسر الأوثان، هذه الأوثان وهذه الأصنام التي تعبد من دون الله عز وجل أمرت بكسرها في قلوب الخلق، وإلا فهي لو كسرت فقط وأزيلت من على الأرض فلا غرو أن تكون في قلوب الخلق. ولذلك أعقد ذلك بقوله وأن يوحد الله، وأن يوحد الله، لأننا الآن بإمكاننا أن نقوم سنكسر كل أدوات الفساد وبيوت الفساد ومحلات الفساد كما حدث مرارا في الأمة، ثم من غد تشيد هذه البيوت على أحدث طراز كما زال الفساد، بل رجع أشرف مما كان. إذن ما المخرج وما السبيل؟ المخرج أن يزول الفساد من قلوب العباد، وأن يقبل العباد بكل يأتيهم وقلوبهم على الله عز وجل، حتى يأتي بغض الفساد من قلب العبد. ولذلك ربما لو قال عليه الصلاة والسلام وبعثت بكسر الأوثان، فلو كسرنا الأوثان فقط لبقي الشرك في الأمة. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين أنه بعث بمحق آثار الشرك والوثنية وإحياء التوحيد محلة، وهذا الذي يعبر عنه أهل العلم بالتخلية والتحلية، أن تتخلى عما أنت عليه من فساد ثم تتحلى بالتوحيد والإيمان ومكارم الأخلاق. نعم. قال من معك على هذا؟ قال حر وعبد. وهذا يدل على عموم الرسالة وشمولها، وأن الله عز وجل أرسل كل نبي إلى قومه خاصة، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى العالمين، عالم الإنس وعالم الجن، إلى الأبيض والأسود، إلى العربي والعجمي، إلى الكبير والصغير، إلى النساء والرجال، لا حجة لأحد حتى يهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لا حجة لأحد ولا عضو لأحد بين يدي الله عز وجل بعد أن بلغته الرسالة المحمدية بأصولها وفروعها. قال حر وعبد. وكان يومئذ معه أبو بكر وهو سيد الأحرار، وبلال وهو عبد، دليل عظيم على ما يقول، وفي منقبة عظيمة جدا لسبق أبو بكر وبلال في الإسلام، بل في حجة لمن قال إنهما أول من أسلم أي من الرجال. ثم قال يا رسول الله إني متبعك، أي إني باق معك في مكة أنصر دينك وأظهره وأدعو إليه. وكان ذلك في مبدأ الدعوة، والدعوة ضعيفة وأفرادها قلائل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لن تستطيع في يومك هذا. ألا ترى حالي وحال الناس الذين معي؟ وهذا يدل على مزيد صبر النبي عليه الصلاة والسلام وشفقته بهذه الأمة مهما قل عددها، وخوفه الشديد على دينه ودين ربه الذي أرسل به. قال: ولكن ارجع إلى قومك، ارجع إلى قومك. وهذه دعوة لكل داعية ولكل عالم أو طالب علم أن يبدأ الدعوة في قومه، فالأقربون أولى بالمعروف ولا أعرف من دين الله عز وجل. أن يبدأ كل عالم وطالب علم بدعوة قومه. وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. ولذلك منهج أهل العلم أنهم يتعلمون من علمائهم في بلدانهم، ثم يرحلون إلى البلاد المجاورة ثم التي بعدها، ثم يدعون إلى الله عز وجل في مشارق الأرض ومغاربها. قال: حر وعبد. قال: إني متبعك، إنك لن تستطيع في يومك هذا، ولكن اذهب إلى قومك، فإن بلغت أني قد ظهرت فأتني. علم من أعلام نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه أخبر أنه سيظهر. قال: فإن بلغ أنني قد ظهرت وقال واستد عودي وظهرت الدعوة فأتني. فرحل إلى قومي في بلاد الشام عمرو بن عبسة، ولما قويت الدعوة وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بالهجرة هاجر من مكة إلى المدينة، فاستقبله الأنصار خير استقبال، خير استقبال. وعمر بن عبسة يتحسس أخبار النبي عليه الصلاة والسلام من كل قادم من أي البلاد إلى بلاد الشام. ماذا فعل ذلك الرجل الذي يخبر أخباره حتى أخبر أنه قدم المدينة؟ فسأل عن حاله، فقالوا له: الناس إليه ذراع، يدخلون في دين الله أفواجا، لأن الخطر قد أزيل، خطر أهل مكة قد أزيل عنه عليه الصلاة والسلام. الناس إليه ذراع. قال: فركبت دبتي ثم أتيت إليه، فقلت: أتعرفني يا رسول الله؟ قال: نعم، أنت الرجل الذي لقيتني بمكة؟ قلت: نعم، قلت نعم. وهذا يدل على زيادة ومزيد ذكاء النبي عليه الصلاة والسلام، كيف لا وهو الذي استأمنه الله عز وجل على شرعه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على الرسول المصطفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، قال عمرو بن عبسة: يا رسول الله، أخبرني عما علمك الله وأجهله. فلم يخبره النبي عليه الصلاة والسلام بالتوحيد ولا بالإيمان، لأنه أمره به آنفا وأرسله إلى قومه به. فقال عمرو بن عبسة: أخبرني عن الصلاة. والصلاة إنما شرعت في أوائل العهد المكي في رحلة الإسراء والمعراج. أخبرني عن الصلاة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صليت الصبح فأقصر عن الصلاة حتى ترتفع الشمس. إذا صليت الصبح فلا تصلي بعده شيئا حتى ترتفع الشمس قدر رمح أو رمحين، وفي رواية مسلم: حتى تكون الشمس حسنا، أي بيضاء ظهر حرها، يعني يقدر هذا بحوالي نصف ساعة، ساعة لربع، ويفضل أن يكون ساعتين وثلاث. قال: ثم صلح حينئذ فإن الصلاة محظورة مشهودة، يعني تحضرها الملائكة ويشهدونها. فإذا استقل الظل بالرمح يعني لم يكن للرمح ظل ظله فيه لا شيء له، بمعنى لا ظل له. إذا غرست في وقت الظهيرة ووقت أن تكون الشمس عمودية في كبد السماء عصا في الأرض، ثم نظرت إلى ظله لا تجد له ظلا، حينئذ لا تصلي في هذا الوقت بالذات، لا تصلي بل انتظر بالصلاة حتى تميل الشمس وتضيف جهة الغروب. فإذا غربت أو مالت ناحية الغرب ظهر ظل الرمح أو العود ناحية المشرق. فإذا ظهر أمامك الظل ولو 2 سنتي 3 سنتي 5 سنتي تصلي، تصلي حينئذ. فإن الصلاة حينئذ مشهودة محضورة حتى تصلي العصر. فإذا صليت العصر فأقصر عن الصلاة حتى تغرب الشمس، فإنها تغرب حينئذ بين قرني شيطان. علل النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس أن الشمس تشرق وتغرب بين قرني شيطان، وإن الكفار حينئذ يعبدونها. ولذلك قيل إن الشيطان يميل بقرنيه عند طلوع الشمس وعند غروبها يستقبل الشمس، فكأن الذي يعبد الشمس في هذين الوقتين إنما يعبد الشيطان على الحقيقة. وعلل النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن الصلاة في وقت عمودية الشمس في كبد السماء أن جهنم تسجر حينئذ، فنهاك عن هذا. لماذا كل هذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لرسوله أن المسلم لابد أن يكون شخصية متميزة في عبادته وفي صلاته وفي زكاته وصيامه ولباسه وفي كل حياته عن غيره. غيره من؟ اليهود، النصارى، المجوس، العلمانيون، الشياطين، عن كل ما هو ليس بمسلم. لا بد كما أخرج مسلم، كما أخرج أبو داود في سننه بسند صحيح قوله عليه الصلاة والسلام: كونوا كأنكم شامة بين الناس، كونوا كأنكم شامة وأمارة وعلامة بين الناس، إذا مررتم بقوم علموا أنكم مسلمون لوحدهم دون أن يخبروا بشيء، كونوا كأنكم شامة. الله أكبر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. نحن مأمورون أن نتشبه بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأن نتشبه بأصحابه الكرام الذين خوطبوا بالقرآن لأول وهلة. أما أن نتشبه بغيرنا، انظروا أيها الإخوة الكرام، عدم التشبه في الاعتقاد أهم شيء في حياة المسلم. ولذلك انظر إلى نعي الله عز وجل على اليهود والنصارى في القرآن: قالت اليهود يد الله مغلولة، يد الله مغلولة، وقالت اليهود إن الله فقيرنا نحن أغنياء. أما نحن فإننا نقول إن الله هو الغني، الغنى المطلق الذي ليس بعده ولا دونه غنى، هو الذي يملك الخزائن ويوزع الأرزاق على الخلائق. شعار المسلم يمشي على الأرض ويقول ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، شعاره يقول وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، شعاره يقول غلت أيديكم بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. دخل عدي بن حاتم على النبي عليه الصلاة والسلام وهو قد وضع في رقبته صليبا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام يا عدي بن حاتم ألقي عنك وثن الجاهلية، ألقي عنك هذا الصليب وثن الجاهلية. وفي هذا القرن نجد بعض الوجهاء والكبراء وعلية القوم يلبسون الصليب. أي جاهلية هذه التي تمر بها الأمة؟ لو بعث، أنا لا أقول لو بعث النبي أو لو بعث صحابي أو تابعي أو إمام، بل لو بعث رجل قد مات منذ 200 عام فقط في هذه الأمة الآن ما عرفها ولا عرف منها إلا هذا المنبر، وربما أنكر ذلك أيضا. ما هذه الهوية التي تردد فيها الأمة؟ إن لله وإنا إليه راجعون. جاهلية الجهلاء. يجب على كل واحد أن يتمسك برجل من أهل العلم ليعلمه دينه حتى يلقى الله عز وجل بوجه حسن ولو شيئا ما، ولو شيئا ما. النبي عليه الصلاة والسلام ينهانا أن نتشبه بغيرنا، ولذلك نهى عن القزع، والقزع هو أن يحلق الرجل بعض رأسه ويطرف البعض. القزع الآن موجود في شباب الأمة، بل إنك لو رجعت بذاكرتك شيئا يسيرا لوجدت أن بعض كبار القوم قال دعوني في هذا المنصب 10 أعوام ولكم علي ألا تفرقوا بين الذكر والأنثى، بين المرأة والرجل، وصدق في حربه لله عز وجل. ولكنه سيحارب من؟ سيحارب الذي يأتي إليه رغم أنفه، فيحاسبه ثم يعاقبه ثم يقذفه في النار ولا يبالي. يحاسب من؟ ويحارب من؟ يحارب رب الأرباب سبحانه وتعالى. حرب شرسة تكلم فيها الرويبضة، تكلم فيها الفويثقة، تكلم فيها الزنادقة، وأسكت فيها العلماء، وأسكت فيها الموحدون. هذا حال الأمة، وهو لا يخفى على سامع ولا متكلم. قال يا رسول الله فأخبرني عن الوضوء. قال ما من رجل قرب إليه وضوءه، يعني جيء له بالماء الذي يتوضأ به ثم تمضمض واستنشق ثم استنثر، أي نفض الماء من أنفه، إلا خرت خطاياه من فيه وخياشيمه مع آخر قطر الماء. فإذا غسل وجهه كما أمره الله، والذي أمرك الله عز وجل به أن تغسل وجهك من مندف الشعر المعتاد إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن الأخرى. وإن كثيرا من الناس لو وقفت على الميضاء لعلمت أنه لا وضوء لهم، لأنهم لم يتعلموا بعد كيف يتوضؤون، فكيف يقفون بين يدي الله عز وجل؟ إن الواحد منهم يأخذ حفنة من الماء ويضرب بها صفحة وجهه فقط ويترك العارضين وتحت الزقن، فكيف يكون هذا متوضئ كما أمره الله؟ قال: فإذا غسل وجهه كما أمره الله خرجت خطايا وجهه مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه مارا أو بادئا بأصابع يديه ومنتهيا بالمنكبين، بعض الناس يبدأ بالمنكبين ويسيل الماء على الأصابع، والصحيح الذي لا صحة بعده أن يبدأ بغسل أطراف الأصابع ثلاثا حتى يسيل الماء على المنكب. لو توضأ على هذا النحو خرجت خطايا يده التي بطش بها مع آخر قطر الماء، حتى تخرج من أنامله ومن تحت أظفاره. فإذا مسح رأسه بل يده مرة واحدة ثم وضعهما على مقدم رأسه وردهما إلى قفاه ثم رجع بهما إلى مقدم رأسه، وهذه صورة المسح المثلى، إلا خرت خطايا رأسه مع أطراف شعره. فإذا غسل رجله أو رجليه إلى الكعبين إلا خرت خطاياه حتى تخرج من أنامله ومن تحت أظفار رجليه. فإن هو قام فصلى لله عز وجل فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو له أهل وفرغ قلبه لله، انظر إلى الشرط، وفرغ قلبه لله، شرط في غاية الأهمية وهو في غاية العسر، ولكن الله تعالى ييسر له من عباده من يشاء. وفرغ قلبه لله، لا يفكر في شيء إلا في الله عز وجل. ولذلك الصحابة وغيرهم من التابعين كانوا إذا وقفوا بين يدي الله عز وجل كأنهم وقفوا على شفير جهنم. قال: لو صلى ركعتين فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي وله أهل وفرغ قلبه لله إلا خرج من خطاياه كهيئته يوم ولدته أمه. هذا مشروط بغير الكبائر. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة إلى الصلاة، والوضوء إلى الوضوء، ورمضان إلى رمضان، والحج إلى الحج، كل ذلك مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، اللهم إلا الحج فإنه يغفر الكبائر كالتوبة تماما، كالتوبة تماما. ثم قال أبو أمامة: انظر يا عمرو بن عبدة، أيعطى هذا كله رجل في موقف واحد؟ فقال: يا أبا أمامة، لقد كبر السن ورق عظمي واقترب أجلي، وما بي حاجة أن أكذب على الله ولا على الرسول. وهذا حال الصحابة أجمعون، هذا حالهم، أنهم عدول بتعديل الله لهم وتعديل الرسول لهم، لا يكذبون على الله ولا على رسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد سمع عمرو بن عبدة هذا الحديث غير مرة، غير مرة، أكثر من سبع مرار، وإلا قال: لو أني سمعته مرة أو مرتين أو ثلاث ما حدثت، ولكني سمعته أكثر من سبع مرار. أسأل الله تعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال والأقوال، وأن يتجاوز عن سيئها، إنه ولي ذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكل ذلك عندنا. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.